والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين، وشرعنا في باب الربا والصرف وهو من كتاب البيوع. قال: والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه. نبدأ من هذه. الجنس ضابطه هو الشيء الذي يشمل أشياء مختلفة بأنواعها، والنوع ما يشمل أشياء مختلفة بأشخاصها، هذا هو الفرق. فمثلا البر جنس لأنه يشمل أشياء مختلفة بأنواعها، والبر فيه ما يسمى بالحنطة، وما يسمى بالمعية، وما يسمى بالجريباء، وما يسمى باللقيمي، هذه أربعة أنواع. إذن فالبر جنس يشمل أنواع، والنوع شيء يشمل أشياء مختلفة بأشخاصها، كالحنطة مثلا تشمل أشياء مختلفة بأشخاصها، تشمل الحنطة التي عندي والتي عندك وما أشبه ذلك. الإنسان جنس أو نوع؟ الجواب: جنس يشمل أشياء مختلفة بأنواعها، وهو ذكر وأنثى. والحيوان جنس لكنه أعم من الإنسان. احنا قلنا الحيوان هنا معناه إيه؟ ما به حياة بالنفس، لأن الحياة نوعين: حياة بالنفس وحياة بالإيه؟ بالنمو. حياة بالنمو اللي هي حياة النبات صغيرة وبعد ذلك كبرت يبقى فيها حياة، حياة بالنفس اللي هي فيها الإيه؟ الروح. يقول: الحيوان جنس لكنه أعم من الإنسان، لأنه يشمل الإنسان وغير الإنسان، فيشمل الإنسان والإبل والبقر والغنم وغير ذلك فهو أعم. والجسم جنس أعم مما سبق، فيشمل الجماد والحيوان والإنسان، وكما سبق الحيوان يشمل أنواع. فتبين بهذا أن الشيء قد يكون جنسا باعتبار ما تحته، ونوعا باعتبار ما فوقه، وقد يكون الجنس نوعا باعتبار ما فوقه وجنسا باعتبار ما تحته. والمراد هنا الجنس الأخص للأعم، ولهذا لو بعنا بقرة ببعير فقد اتفق في الجنس الأعم وهو الحيوانية، ولكن يجوز التفاضل ويجوز التفرق قبل القبض. طبعا التفاضل لأن ليس بينهما علة، والتفرق ويجوز التفرق بين القبض لأنهما ليس من جنس واحد، لأن احنا قلنا ضابط عدم التفاضل وعدم التفرق الاشتراك في الايه؟ في العلة والجنس. طب اختلف الجنسان، واخد بالك، ولكن العلة بينهما ايه؟ مشترك. يبقى في هذه الحالة يجوز التفاضل، ولكن يحرم الايه؟ النساء، اللي هو الايه؟ التأجيل. يقول: لكن المراد هنا الجنس الأخص، أي أخص الأجناس. وإذا أردنا أن نبتعد عن أهل الكلام واصطلاحاتهم نقول: البر والتمر والشعير والملح والذهب والفضة، ما نحتاج أن نقول الجنس الأعم والجنس الأخص، لأنه قد يشكل على الإنسان هذا الشيء. أما الشعير قلنا لا يباع الربوي بجنسه، فمعناه لا يباع البر بالبر. قلنا قبل ذلك معنى كلمة الربوي أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عده أو عد التعامل معه بعدم الانضباط بضوابط الشرع معاملة ربوية، معاملة ربوية. يقول: أما الشعير فإنه جنس مستقل، فإذا أردت أن تبيع برا ببر فالواجب شيئان: الأول التقابض قبل التفرق اللي هو يدا بيد، الأمر الثاني التساوي بالمعيار الشرعي. قلنا إن المعيار الشرعي أن المكيل يكال والموزون إيه؟ يوزن، ده المعيار الشرعي. وإذا أردت أن تبيع برا بشعير فالواجب شيء واحد وهو التقابض قبل التفرق. ده بسأل سؤال كده: عندما أبيع بر بشعير، ركز معي، هل يجوز التفاضل بالمعيار الشرعي أو بغير المعيار الشرعي؟ أحسنتم، هذا أو هذا. يعني مثلا احنا بنقول إيه؟ أنا بشتري بر بشعير، والبر يكال والشعير يكال، فيجوز التفاضل، يجوز صاعين بصاع. وممكن أقول: طيب أنا هشتري منك الشعير واخد بالك بالمكيل، وسأعطيك البر بالوزن. هذا لا شيء بمطلق، لأن التفاضل إلى الغرض بالمعيار الشرعي الايه؟ التساوي. طب طالما عنصر التساوي لا يعول عليه يبقى اصبح يجوز الايه؟ التفاضل. والتفاضل باي ايه؟ باي شيء، مفهوم يا اخوانا؟ طيب يقول: وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والإدهان واللحم أجناس مختلفة، أجناس باختلاف أصوله. فروع الأجناس أجناس، لكن هل هي أجناس مستقلة أو هي أجناس تابعة لأصولها؟ أفادنا المؤلف رحمه الله في كلامه هذا أنها أجناس تابعة لأصولها. وعلى هذا فإذا بيع بر حب ببر دقيق فإنه لا يجوز لتعذر التساوي، لأن الحب إذا طحن انتشر ولا يمكن تقديره بالكيل، ولا يمكن أيضا تقديره بالوزن، لأن البر لا يباع بالبر إلا كيلا، إلا إيه؟ كيلا. طيب لو قلنا بالوزن لا يجوز، لأن احنا قلنا يركزوا بدي كويس، لأن قلنا التساوي لابد أن يكون بالمعيار الإيه؟ بالمعيار الشرعي، لأن احنا قلنا لا يلزم من المساواة بالكيل المساواة في الوزن، ولا يلزم؟ يعني أنا مثلا كيلت كيلة باللغة بتاعتنا، يعني كيلة مكرونة قلم هي الكبيرة دي، واخد بالك؟ وكيلت كيلة عدس أصفر، يبقى أصبح هنا مساواة بالمقياس الشرعي، بالمعيار الشرعي، مظبوط؟ طب هل يستويان في الوزن؟ لا يستويان. اللي 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 أصبح كلت المكرونة خفيفة جدا عن كلت العدس، مظبوط يا إخواننا كده؟ يبقى أما أجي أتكلم أنا بالبر، يبقى لابد من التساوي بالمعيار الشرعي. طب هنساوي بالوزن؟ لا، لأن ممكن يوجد بر كثافته قليلة وبر كثافته إيه؟ كبيرة، يبقى في هذه الحالة يحدث عدم الايه؟ عدم المساواة، يبقى هنا دخلنا في الايه؟ في ربا الفضل. اتفضل يا اخي. اللي هو القمح، البر اللي هو القمح، اللي هي الحنطة، اللي هي الغلة بلغة ايه؟ العامة المصرية. طيب يا اخوانا الله يجزاكم بالخير، رجائي ما تسكتوش على حاجة لعلي أعجز عن توصيل المعلومة لك. احنا عندنا البر ده أنواع متعددة، زي بالضبط عندنا في مصر الأرز، أرز بلدي 110 104، مش عارف ايه أرز هجين، الكلام ده كله، والقمح نفس الحكاية. فاحنا بنقول لكي يتم المبادلة أو البيع بر ببر، قمح بقمح، أرز بأرز، لازم عندنا شرطين اتنين، والشرطين ايه؟ مجتمعين. الشرط الأول التسوية بالمقياس الشرعي. طيب المقياس الشرعي يعني الذي كان يعمل به عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أيام زمان، وممكن نسأل أخوك الشيخ أحمد، واخد بالك؟ أنا عندنا في البلد الغلة ما تنباعش إلا بالكيلة، مظبوط كده؟ ما فيش كلام ده كيلو خالص، والبرسيم برضو بالكيل، واخد بالك؟ وهكذا. طيب يبقى أصبح بغض النظر بقى إيه هو المعيار، اللي كيلة ولا قدح ولا صاع ولا ده كله ملوش اعتبار، ولكن بيكال. يبقى أصبح في هذه الحالة التساوي بالمقياس الشرعي هنا في هذه الأشياء لابد أن يكون بالمكيل. المكيل إيه؟ مش فرقة بقى، جبت طشت كبير يبقى طشت قصاد طشت، لأن هنا مكيل مش وزن، يبقى هنا لابد من المساواة بالمقياس الشرعي. الشرط الثاني لابد من التقابض قبل التفرق. لحظة واحدة، يبقى أنا دخلت عندك جيب لك غلة معايا، القمح ده مثلا سخى أبيض مش عارف إيه طويل، الكلام ده كله الرغيف بتاعه أبيض بيمق، الكلام ده كله، وجيت قعدت عندك في البيت، قلت لك يا عم اتفضل أدي جايب لك أرداب 12 كيلو والكيلة أهي، أريد منك غلة من اللي عندك، واخد بالك؟ فانت قلت لي خلاص كيلت لك، قلت طب ايه لحظه واحده هجيب ايه من المخزن اللي ورانا، انا قاعد معاك جبت لك ال 12 ارداب ال 12 كيلو، تمت المبادله والمساواه بالمقياس الشرعي وانتهى الامر على ذلك. طيب نريد بقى ان نبادل جنس بجنس اخر، شعير بايه؟ ببر. خلاص يبقى هنا حل الايه؟ حل التفاضل. فضل بقى زي ما انت عاوز. اديني الكيلو الشعير بكيلة قمح لا بأس، لان اللي بنخاف منه احنا قلنا التساوي بالمقاس الشرعي ليه؟ عشان عدم المفاضلة. طيب المفاضلة لغيت خلاص، يبقى نبادل بأي مقياس لا شيء في ذلك. فضل يا شيخ. لا مخالفة، لا يجوز، لا يجوز أبدا، لابد أن يكون التساوي بالمقياس الشرعي. وبعدين تعالى بقى، أنت بتقول قمح بقمح نفس النوع، طب ببادل ليه؟ لما أبادل؟ يعني أنا عندي غلة سخة وهنا عنده غلة سخة، والفدان جنب الفدان، واخد بالك، وجرار اللي عامل له هو جرار اللي عامل، يبقى أنا هبادل ليه يا شيخ؟ اتفضل. يبقى ببادل ليه هنا؟ ما ادعي المبادله اذا، واخد بالك انت ازاي؟ ما ادعي المبادله الا اذا كان بقى غلتك فيها حص وغلت ما فيش فيها حص، ده موضوع ثاني. واخد بالكم يا مشايخ؟ ها، ما حدش يسكت على حاجه لعل غلطان. كلام واضح. اتفضل يا عبد الرحمن. يبقى لابد، لعل اخوك يقصد هذا، لابد من التساوي بالمقياس الشرعي ده. وبعدين اصلها مش معضله، بمعنى ايه؟ وانا لازم اكيل بكيله معتمده من هيئه الموازين والمساحه؟ ابدا. ده انا دخلت البيت دورت في المطبخ لقيت طشت حنفيه كبير نكيل به، مش هو ده المكيال؟ ايه معنى المكيال؟ وده شغل الفيزياء بقى. مكيال وضع الشيء في اناء له حجم محدود، يبقى الحجم هو الحجم. انا بكيل بقى بمجمع، بكوبايه شاي، ببراد، بصينيه، كله مش فارق. واضحه يا مشايخ؟ ادي معنى المكيال. اتفضل. مثلا عندي رز 110 مثلا، عايز ابدله بالبلدي، تمام؟ كويس.
هشوف بالكيله ولا بالوزن
بقى؟ لا بالكيله. يعني الارز بالمكيل، يبقى كيله قصاد كيله، واخد بالك؟ طشت قصاد طشت، معايا صينيه قصاد صينيه، وهكذا. معايا يا مشايخ؟ واضحه يا رجاله؟ اتفضل يا شيخ.
ازعاج الحركه
ده موضوع ثاني خالص، وده اللي احنا قلناه قبل لقائين. قلنا يا اخواننا الشرع المطهر امرنا لكي يبادل احدنا الاخر بنفس الجنس، الشرع المطهر قال لك في طريقه معينه اسلكها. طب الطريقه دي تشعر فيها انت بعقلك القليل المدارك بان فيها شيء من البخس، ازاي ابيع له ذهب غوايش بذهب مش عارف ايه؟ خلاص، بيع ذهبك بشيء اخر ثم اشتري بالشيء الاخر الذهب وانتهى الامر. مش ده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال؟ بئ تمرنا بشيء، مظبوط؟ ثم اشتري بالشيء التمر البرنية الذي تريد ان تاتي به. خطا. امال احنا بنتعلم ليه يا شيخ اسامه؟ ما فائده العلم اذا؟ مش هو ده فائده العلم يا مشايخ؟ زي مثلا لما نيجي ايه، ممكن مثلا اخونا الشيخ رجب قال يا اخواننا تعالوا عايزين نبدا نشرح كتاب تيسير العلام، وبدا الشيخ رجب بالطهاره. الناس قال له طهاره ايه؟ قال لا، ما هو ده العلم الشرعي. انا حينما اتعلم شيء لابد ان انظر الى موروث الثقافي الذي ورثته، لعل عندي معلومات خطا. واخدين بالكم يا اخواننا؟ انت بتشرح لي فقه الوضوء، ان نظرت اليك وانت تشرح نظره المستغني، ده اول مسمار في نعش. لا، أسمع وأتأمل لعل شيء سقط عندي، أو لعل بمرور الزمن نسيت أشياء. يبقى عندنا المقياس الشرعي لابد من التعامل به، المكيل بالكيل والموزون بالوزن والعدد بالعدد، طالما فيه مماثلة. طالما فيه إيه يا أسامة؟ مماثلة. طب ما فيش مماثلة، خلاص الأمر واسع ومفتوح. واضحة يا مشايخ؟ واضحة يا رجالة؟ اتفضل يا هاي. المكيل هو الوزن، الكلام ده ما لا يوجد الا في الميه عند درجه حراره معينه. طب لا باس، طالما يعني اخونا بيقول وجدنا المكيل هو نفس الموزون، ما فيش اي العله ايه؟ التساوي والمماثله، مظبوط؟ يبقى الحكم يدور مع علته، ولكن ده ملوش وجود يا شيخ. ملوش. اتفضل يا شيخ. وإن اختلفت الجودة، الجودة والرضا أليس لها اعتبار؟ معايا؟ يعني أنا جيت قلت لك اديني 5 كيلو شعير من اللي عندك، وأنا عندي شعير، جبت الشعير بتاعي لقيت نصه شعير ونصه سوس، نخلناه طلعنا السوس بره، وقلت لك ما ينفعش، إما المماثلة وإما أبيع شعيري بشيء آخر وأشتري من عندك. اتفضل يا شيخ.
آه
هذا على وجه التقريب. ما انا بقول لك وبيطلع 155 وبيطلع 150، هذا على وجه التقريب مش دقيق. ليه يا اخي الفاضل؟ تعريف الوزن ايه في علم الفيزياء؟ قوه جذب الارض للموزون، قوه جذب الارض للجسم، واخبر هو ده الوزن. ادي تعريف الوزن. طب تعريف الكثافة، ما يحتويه الجسم من مادة. فممكن يكون القمح اللي عندي أنا الحبة بتاعته ضعيفة، جيت وأنا بروي قصرت في الري، قصرت في الأسمدة، طلعت الحبة كبيرة بس من جوه خفيفة، وده موجود بكثرة. يبقى إيه اللي يحكمها لك، الوزن أم المكيل؟ المكيل هو اللي يحكمها. ولكن لو حصل فعلا جبنة، أنا عندي قمح والشيخ عنده قمح، وعملنا أكثر من تجربة وجدنا أن الوزن هنا كالوزن هنا والكيل هنا كالكيل هنا، الأمر واسع إن شاء الله في هذه الحالة. معايا مشايخ؟ نرجع للكتاب. يقول لأن الحب إذا طحن انتشر ولا يمكن تقديره بالكيل، ولا يمكن أيضا تقديره بالوزن، لأن البر لا يباع بالبر إلا كيلا، وإذا بيع بر حبا بشعير دقيقا يجوز بدون كيل ولا وزن، وإذا بيع بر حبا بشعير دقيقا يجوز بدون كيل او لا وزن. ليه يا مشايخ؟ لان هنا التساوي مش شرط، مظبوط، لان ده جنس وده جنس، لان بيع البر بشعير لا باس فيه بالتفاضل، والدقيق جنس باعتبار الاصل. وكذلك ايضا الاخباز، فاذا اردت ان تبيع خبزا من البر بجريش، والجريش عباره عن حب لكنه مطحون ليس طحنا دقيقا يطبخ، فهذا لا يجوز لتعذر التساوي، لأن الجريش قد ترطب بالماء ولا يمكن كيله، وحتى إذا أمكن كيله فالخبز لا يمكن كيله. فإذا قال قائل يمكن أن نملأ إناء من الجريش ونفتت الخبز ونضع عليه ماء ونبدل هذا بهذا، قلنا لا يمكن التساوي والجنس واحد. شوف دقة الشرع المطهر. وخبز شعير بجريش من البر فهذا يجوز لعدم شرط التساوي، هذا ما ذكره المؤلف أن فروع الأجناس تعتبر أجناسا بحسب أصولها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما صنع من هذه الأجناس فإن خرج عن القوت بسبب هذا الصنع خرج عن كونه ربويا، بناء على أن العلة في الربا هي كونه قوتا، هذا على قول، ومعنى كلمة قوت أن يقتاد به، أن يستغنى به عن غيره. ما عندناش حد يقدر يعيش على البرتقال، ولكن ممكن يعيش على التمر، يعيش مثلا على الفول وهكذا، يبقى قوت أن يستغنى به عن غيره. يقول: بناء على أن العلة هي في الربا هي كونه قوتا، وإن لم يخرج فهو جنس مستقل ليس تابعا لأصله، وعلى هذا فيجوز أن أبيع خبزا من البر بجريش من البر، لأن كل واحد منهما اختلف اختلافا بينا، لا بالنسبة لأكله ولا بالنسبة للقصد منه، فيكون جنسا مستقلا. ولكن الاحتياط ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله لعموم قوله البر بالبر مثلا بمثل، وهذا يعم البر على أي حال كان، والشعير بالشعير كذلك يعم الشعير على أي حال. فإذا قال أنا ما عندي إلا خبز وأنا أريد جريشا، نقول له بيع الخبز واشتري جريشا. إيه الإشكالية بقى؟ خلاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في التمر الجيد والتمر، بيع تمرنا بشيء ثم اشتري بشيء تمر، إيه؟ تمر برني. وقوله الأدقة والأخباز، الأدقة جمع دقيق والأخباز جمع خبز، وقوله والأدهان. نعم. على كلام شيخ الإسلام لا ينطبق الحكم، والصواب ما ذهب إليه المذهب وهو لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الشعير بالشعير، دي حاجة. الأمر الثاني، نتكلم كلاما واقعيا، إذا صنع الدقيق أو الجريش إلى شيء آخر هيصنع لإيه؟
يعني مثلا شفنا أو
آه بس ما زالت قوتا ولا تغيرت؟ لا مش هيعيش على الشيبسي. اه ممكن معايا يا مشايخ. الصواب ما وصل اليه المؤلف ان البر بالبر والشعير بالشعير لعموم الايه النص. لا ده هنا ايضا مهمه جدا اخونا ذكرنا بها اخ حسام الله يجزاه بالخير، مساله الادخار. المراد بالادخار ما كان يدخر عن عهد نبينا دون تدخل بالايدي. يعني مساله الثلاجات ما لهاش اعتبار عندنا. انت ممكن اه تخبز مشنه عيش مثلا وتضعها في الفريزر تقعد لك 5 6 7 8 اشهر، هذا ليس بالادخار. الادخار بهيئته، الفول بيدخر والقمح بيضخر مظبوط، والشعير بيضخر والعدس بيضخر على خلقته التي خلقه ربنا دون تدخل منا. نعم. ما هي قلنا الادخار والاقتياد والطعومية. اي نعم، ثلاثة مجتمع، وده اختيار الشنقيطي رحمه الله. قال والأدهان، هذا بناء على أن الربا يجري في الدهن لأنه يباع بالكيل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكيل، وكل مائع فهو مكيل كالدهن والزيت وغيره. أما إذا قلنا إنه لا يجري في الدهن فلا بأس ببيع بعضه ببعض متفاضلا أو متساويا. وقوله واللحم، واللحم أيضا أجناس، فلحم الإبل جنس ولحم الضأن جنس آخر، مع أنهما بالنظر إلى العموم جنس واحد اللي هو جنس الإيه؟ الحيوان. لا جنس الحيوان، واخدين بالك؟ طيب. ولحم البقر جنس اخر، ولحم المعز جنس اخر، ولحم الارانب جنس، ولحم الظباء اللي هي الغزلان جنس، واللحم موزون، فلا يجوز ان ابيع كيلو من اللحم غنم بكيلوين من لحم الغنم ايضا، ولان الجنس واحد فلا يجوز فيه التفاضل. وكيلو من لحم البقر بكيلوين من لحم الخروف فيجوز لاختلاف الجنس، وهذا ايضا بناء على ان اللحم يجري فيه الربا. كويس؟ فاكرين ضبط الاستحلال؟ يبقى مسائل وقع فيها اختلاف بين سلفنا الصالح بين الحل والحرمة، نتقي الله ربنا ولا نظلم القوم بأنهم استحلوا المحرم، لأن هذا عياذا بالله من التكفير ولا يجوز. يقول بناء على أن اللحم يجري فيه الربا وهو وجيه إذا كنا في بلاد قوتهم اللحم، أما إذا كنا في بلاد لا تعتبر اللحم فيها قوتا فإنه لا يجري فيه الربا لأنه ليس بقوت، والمذهب أنه يجري فيه الربا لأنه مما يوزن، والعلة على المذهب الكيل والوزن. فإذا بعت عليك خروفا بخروفين فهذا جائز لأنه ليس بمكيل ولا موزون. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقرض على إبل الصدقة فيأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاث، وعلى هذا فلا ربا في الحيوان ما دام حيا. أما إذا ذبح فإنه يكون لحما فيجري فيه الربا، فإذا بيع بجنسه فإنه لابد من التساوي وإلا فلا يصح. ده الكلام ده على أساس إن إيه؟ إن الربا يجري في الإيه؟ في اللحم. ولكن الصواب أنه لا يجري في اللحم لأنه ليس بقوت. قوله وكذا اللبن، اللبن أجناس باختلاف أصوله. باختلاف أصوله أي باختلاف الحيوان الذي نزل منه الإيه؟ اللبن. فلبن الإبل جنس ولبن البقر جنس آخر، فلو بعت صاعا من لبن الإبل بصاعين من لبن البقر فهذا جائز لأن الجنس مختلف، ولو بعت صاعا من لبن بقرة بكر وصاعين من لبن بقر عجوز فهذا لا يجوز لأنه جنس واحد. طبعا هنا بالمناسبة وإن كان خارجا عن موضوعنا، قلنا أن تبيع المرأة لبنها ليرتضع منه رضيع هذا جائز بشرط إذن زوجها لأنه صاحب الإيه؟ صاحب اللبن، واخد بالك؟ ولكن إذا تم هذا فلا بد من ذكر وتسجيل وكتابة من رضع وعدد الرضعات والسن حتى نكون على علم بانتشار المحرمية من قبل الرضاعة. لذلك في أيام الشيخ جاد الحق رحمة الله عليه لما أثاروا كده في الجرايد ودايما كده ما يثار في الإعلام أريد منك أن تكون كيسا فطنا له، لأن لا يثار شيء إلا ووراءه مصيبة، فخد بالك منها كويس. أثاروا مسألة إيه؟ بنوك اللبن على غرار بنوك الدم، وبدأ طبعا بدأوا يروجون لهذا إن اللبن الصناعي فيه والواد بيصاب بنزلة معوية إلى غير ذلك. فتصدى لهم الأزهر برئاسة الشيخ عبد الحق رحمة الله عليه، وكان الفتوى صريحة بأن هذا محرم ولا يجوز لتعقق المحرمية بسبب شرب اللبن، ولعل يقع هذا زواج بين رجل وأخته في الرضاعة وهما لا يشعران، فهذا لا يجوز. وده اللي احنا بننبه عليه أخواننا، خدوا بالكم إذا حدث رضاعة لابنك أو قامت زوجك برضاعة أحد لابد أن يسجل. وعشان كده هنقول من باب أول، ودي مسألة سهلة ميسورة، أنت عندك شهادة ميلاد للطفل أو الكشكول زي ما بيسجلوا فيه التطعيمات، تطعيمات كذا وتطعيمات كذا وضد الشلل والجدري والكلام ده كله، حط خانة الرضاعة وخلاص. يبقى الست رضعت خلاص، الحاجة سعدية بنت مش عارف مين رضعت الودة في سنة كذا وعنده كذا، خمس رضعات مشبعات، ويطلع على الوحدة الصحية يختم، واخد بالك؟ يبقى المأذون ساعة ما يجي يكتب الكتاب عاوزين بقى اسم الأم واسم المرضع، محدش رضع، هات لي الكروسة بتاعته، نظرا لخراب الذمم، لأن كثير وده بيعرض عليك وده مصيبة، يتم الزواج وخلفه وفجأة ده كانوا رضعين، وتيقن من وقوع المحرمية بين الرجل وزوجه، الحكم الشرعي لابد من التفريق. وانظر بقى إلى ما يترتب على ذلك من فساد ومن تدمير، تمام الأول. طيب يقول: واللحم والشحم والكبد أجناس. انتقل المؤلف من الجنس باعتبار استقلال البهيمة إلى الجنس باعتبار وحدة البهيمة، فالبهيمة فيها لحم منوع ففيها لحم وشحم. الشحم اللي هو ايه مشايخ؟ باللغة العامة بتاعتنا اللي هو الدهن يعني. عند من جعله قوتا، طبعا بلحظة واحدة هنا، يقول: وكذا اللبن أجناس باختلاف أصوله، فلبن الإبل جنس ولبن البقر جنس، فلو بعت صاعا من لبن الإبل بصاعين من لبن البقر هذا جائز لاختلاف الإيه؟ الجنس، لأن الجنس مختلف. ولو بعت صاعا من لبن بقرة بكر وصاعين من لبن بقر عجوز فهذا لا يجوز لأن الجنس واحد. طيب السؤال بقى، هل اللبن يدخل في الأجناس الربوية؟ هناك حديث في محل النزاع وهو في السنة وسنده صحيح، معنى الحديث لفظه مشكل علي، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم معناه: ليس هناك شيء يغني عن الطعام والشراب إلا اللبن، إلا اللبن. وأنا حدثني بعض الثقات أنه رأى رجلا ورآه وعرفه وحدثه قال: منذ سنتين ما دخل جوفي شيء إلا اللبن، عايش على كده، لا مي ولا تمر ولا سلطة ولا كشري ولا المعجنة دي، هو اللبن بس. ها؟ ده مش كده وبس، ده حدثني عنه حديث الأعاجيب، قال لي: كنا مسافرين سفر طويل واخد بالك، ونزلنا بالليل لننام، والراجل ده كان معه، هو حدثني صديق يعني، بيقول: وكان البرد شديد يعني، كان درجة الحرارة تحت الصفر بكتير. يقول: فنزلنا في الصحراء وكل واحد فينا حفر لنفسه حفرة في الرمل ومعه من الحفا والدثار الكثير. يقول: وكان يرتدي ثيابا خفيفة ليس أسفل منها على بدنه إلا سروال طويل، وبات منه للسماء ولا شيء. نجرب، واخد بالك انت؟ الشاهد من هذا أكرمكم الله أن بناء على هذا الحديث وهو حديث صحيح، اللبن يجري فيه الـ 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 الأمر لأنه من القوت. طيب يقول: واللحم والشحم والكبد أجناس. انتقل المؤلف من الجنس باعتبار استقلال البهيمة إلى الجنس باعتبار وحدة البهيمة. فالبهيمة فيها لحم منوع، ففيها لحم وشحم وكبد وقلب وإلية وطحال ورئة وكراع وعين ورأس. خدوا بالكم هنا إيه اللي خلى العلماء يقولوا فيها لحم منوع؟ العادة والعرف. روح كده عند الجزار قول له عاوز كيلو لحمة مثلا، يعني من رأس الضلع أو من المذبح، وعاوز لحمة من الرجول، وعاوز لحمة من الفشة، والكلام ده كله يجد تختلف أم لا تختلف؟ ومن هنا قالوا فهذه كل واحد منها جنس، وعلى هذا فيجوز أن يبيع عليك رطلا من الكبد برطلين من الرئة ولو من الضأن لاختلاف الجنس، ويجوز أن أبيع رطلا من الرئة برطلين من اللحم من الشاة نفسها لاختلاف الجنسي. إذا نفس البهيمة بأجزائها أجناس، وكل جسم وكل جزء يعتبر جنسا مستقلا، وعلى هذا فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا. ولكن هل يجب التقابض؟ الجواب نعم، لاتفاقهما في المعيار الشرعي، فاللحم كله موزون، فلما اتفق في المعيار الشرعي كان ولا بد من أن يتقابض قبل التفرق، أما التساوي فليس بشرط. قوله: ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه. مثال ذلك: عندي كومة من لحم الضأن فأردت أن أبيعها بشاة فلا يجوز لأنه من جنسي. فإذا قال قائل: الذي عندي لحم والشاة، أو الذي عندي لحم والشاة أو الخروف فيها كبد وقلب ورئة، وأنتم ذكرتم أن هذه الأشياء كل واحد منها جنس مستقل، قلنا إذا كان الذي عندك لحم وفي الشاة لحم فقد بعت لحما بلحم ومعه من غير الجنس، فيكون هذا من باب ما يسمى عند الفقهاء بمد عجوة ودرهم فلا يجوز. وإذا بعت عليك 10 أصواع من التمر بصاعين من التمر ومعهما 8 أصواع من الشعير فهذا لا يجوز، لأنك بعت جنسا بجنس ومع الثاني من غير جنسي. فهذه مسألة مد العجوة ودراهم بمد عجوة، وهو بمد عجوة ودرهم كما سيأتي إن شاء الله. إذن بيع اللحم بحيوان من جنسه يقول المؤلف لا يجوز، واستدل بما يلي: أولا بعموم نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع اللحم بالحيوان، وهذا الحديث لو أخذنا بظاهره لقلنا إنه عام يشمل ما إذا كان الحيوان من جنس اللحم أو من غير جنسه، وهذا لا ينطبق على كلام المؤلف. فالمؤلف رحمه الله يقول إنه لا يباع اللحم بحيوان من جنسه، اللي احنا قلنا كومة من الضأن بشاة حية. طيب مثال: 50 كيلو من لحم الخروف بخروف من جنسه فلا يجوز للنهي عن بيع اللحم بالحيوان، وهذا الحديث في تصحيح ما قال بين أهل العلم وفيه اختلاف. يبقى بناء على ذلك إذا كان النص الذي تم الاعتماد عليه لتقرير الحكم مختلف فيه، وبناء على من صححه يستل الحكم ومن ضعفه لا يأخذ بالحكم، ومن هنا ينشأ الاختلاف، وهو من اختلاف التضاد السائغ الغير مذموم، ألا فلينتبه لذلك. ليه؟ لأن المصدر نفسه الذي أخذنا منه الحكم مختلف في صحته. يقول ثانيا أنه إذا باع هذا اللحم بهذا الحيوان فكأنه باع طعاما بجنسه ومع الآخر من غير الجنس، لأننا إذا قدرنا أن هذه الكومة لحم أي هبر، فالحيوان الذي بيع فيه لحم وشحم وكبد ورئة وقلب وطحال وكرش وأمعاء إلى آخره، فيكون كالذي باع ربويا بمثله ومع الآخر من غير جنسه، وهذا ما يعبر عنه بمد عجوة ودرهم، هذا هو حكم المسألة على كلام المؤلف. وقال بعض العلماء إنه لا بأس ببيع اللحم بالحيوان مطلقا سواء من جنسه أو من غير جنسه، وذلك لاختلاف المقاصد بين الحيوان وبين اللحم، فالحيوان يراد للأكل وللتنمية وللتجارة ولغير ذلك، واللحم يراد غالبا للأكل، فلما اختلفت المنافع والمقاصد صار كل واحد منهما لا صلة له بالآخر ولضعف الحديث الوارد في ذلك. ويرى بعض أهل العلم أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقا سواء من جنسه أو من غير جنسه، لأنه بيع حي بميت، ويروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحي بالميت، ولكن هذا القول ضعيف لأن الحديث الوارد فيه ضعيف، والأصل في البيع الحل لقوله تعالى وأحل الله البيع. وفصل بعض أهل العلم فقال إن أراد بالحيوان اللحم فإنه لا يصح بيعه بجنسه، وإن أراد بذلك الانتفاع بالحيوان بركوب أو تأجير أو حرث أو غير ذلك فلا بأس، لأنه إذا أراد به اللحم اتفقت المقاصد فصار المراد بهذا الحيوان هو اللحم والأعمال بالنيات، وإذا أراد انتفاعات أخرى فإنه يختلف المقصود. وهذا القول أصح الأقوال الأربعة، أنه إن أراد بالحيوان اللحم فإنه لا يجوز، لأنه صار كأنه باع لحما بلحم من غير تساوي أي مع التفاضل، وإن أراد بالحيوان الانتفاع بغير الأكل فهذا لا بأس به، وهذا القول لا يعارض حديث النهي عن بيع اللحم بالحيوان، لأنه لا يمكن أن يحمل الحديث على ما إذا أراد الإنسان بالحيوان اللحم. وهل يمكن أن يريد باللحم الحيوان؟ الجواب لا يمكن، لأن هذا اللحم لا يمكن أن يعود حيوانا، لكن أن يرب الحيوان اللحم فيمكن أن يذبح ويأكل اللحم، فهذا الحديث إن صح يحمل على ما إذا أراد الإنسان بالحيوان اللحم. وقوله ويصح بغير جنسه، مثل أن يبيع لحم ضأن ببقرته، لأن اختلاف الجنس يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. أسأل سؤال كده، إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، ما المقصود بقوله يدا بيد؟ أبا عبد الرحمن، يدا بيد. يبقى هنا إذا كان بيدا أصلا سألت قبل كده وبسأل تاني وهسأل تاني ليه؟ لأن اللفظة دي أشكلت على البعض وأفتى وأوقع الناس في حرج لا يتحمل على خلاف مقاصد الشريعة. قال إيه القائل هذا؟ قال أي بيع يتم بين شيئين لا بد فيه من التقابض، وهذا لم يقل به أحد، لأن يلزم من قوله إلغاء بيع السلم وإلغاء بيع التقسيط حتى ولو مع عدم التفاضل. يبقى كلمة إذا كان يدا بيد أي إذا كان الذي وقع فيه البيع علتهم إيه؟ واحدة. لكن مثلا أنا بشتري قمح بأموال بأوراق نقدية، هنا حل إيه؟ حل التفاضل والإيه؟ والنساء، لأنهم اختلف في الجنس واختلف فين؟ في العلة. يبقى كلمة إذا كان يدا بيد أي ما زالت العلة تجمعهما. فإذا باع لحما مأكولا بحمار جاز لاختلاف الجنس واختلاف المقاصد أيضا. قوله ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولو تساوي وزنا، مثال إنسان عنده صاع من البر باعه بصاع من دقيق البر فإنه لا يجوز لعدم التساوي، لأن الحبة بالطحن تنتشر أجزاؤه، فإذا قال أنا أزيد على الدقيق بمقدار ما يساوي وزن الحب قلنا لا يجوز أيضا، لأن المعتبر في الحب والدقيق هو الكيل فلا يصح. وقال بعض العلماء أنه إذا تساوي في الوزن فلا حرج، لأن تساويهما في الوزن يدل على تساويهما في الكيل حبا، واستدلوا لذلك بأمرين، أحدهما قول النبي عليه الصلاة والسلام البر بالبر مثلا بمثل، والمثلية هنا محققة. الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز بيع العرايا بخرسها تمرا، والعرايا بيع رطب بتمر، الرطب اللي هي على الايه؟ اللي هو البلح الاسود اللي على النخل ده بتمر، والرطب أثقل من التمر وينتفخ أيضا، والتمر يضمر ويخف لكن يحول الرطب إلى تمر ويباع بخرسه، وهذا إذا وزن فإنه قد حول إلى حب، وهذا القول هو الصحيح، لأن التماثل حاصل والحاجة داعية إلى إبدال هذا بهذا أو يحول الدقيق إلى حب، وذلك بالميزان. وهذا كما قالوا في من إذا جبن التمر أي صار تمرا مرصوصا يتعذر كيله فإنه يعتبر بالوزن وإن كان لا ينتقل عن كونه مكيلا، ولو باع شعيرا حبا ببر دقيقا جاز الاختلاف الجنسي، ولهذا يجوز أن يبيع صاعا من البر بصاعين من الشعير. فإذا قال أنا أبيع عليك صاعا من الحب بصاعا من الدقيق واعتبر الزيادة في مقابلة الطحن. معايا مشايخ؟ فهذا لا يجوز، لأن الزيادة بالصنعة انتبه كالزيادة بالصفة اللي هي إيه؟ الذهب القديم والذهب الجديد، الذهب التبر والذهب المصوغ. وده اللي قاله عبد الله بن عمر لما أتاه رجل وقال يا ابن عمر إني أصوغ هذا الذهب وأبيعه بذهب وأفضل لصنعتي. قال لا تفعل. قال يا ابن عمر هي صنعتي. قال لا تفعل. فمشى وراءه، فقام ابن عمر وركب دابته وقال عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. يقول فهذا لا يجوز لأن الزيادة بالصنعة كالزيادة بالصفة، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم التفاضل مع اختلاف الصفة، والدليل أنه جيء إليه بتمر جنيب يعني جيد، فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال لا تفعل، بع الجمع. الجمع اللي هو التمر الخليط الغير جيد، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع. ما معنى ابتع؟ اشتري بالدراهم جنيبا، زي المثال اللي قلته لكم، واحد عاوز يخلف عيال واخد بالك وينسبهم اليه، في طريقين اثنين، طريق مشروع وطريق غير ايه مشروع، نفس الطريقه بالضبط. يقول هنا زاد القدر لنقص الصفه وقل القدر باعتبار الطيب لجودة الصفة، فجودة الصفة زيادة في وصف خلقه الله، والزيادة من أجل الصنعة زيادة في وصف من فعل الأدمي. فإذا كان لا يجوز فيما فعله الله فلا يجوز فيما فعله الأدمي، وهذا القول هو الراجح، وإن كان بعض العلماء يقول إذا زاد بقدر الصنعة فإنه لا بأس به، واللي قال الكلام ده الإمام ابن القيم رحمه الله، ولكنه قول ضعيف ولا يصح، ولا يجوز أن يتضرع به أحد ويعمل به، لأنه قول ضعيف. قوله ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه. الفرق بين الدقيق والسويق أن الدقيق يطحن الحب بدون أن يحمص على النار، والسويق يحمص أي يشوى على النار ثم يطحن ثم يثر بماء أو عسل ونوعه فيختلف. فإذا امتنع أن يباع الحب بالدقيق غير المحمص، فمنع بيعه بالدقيق المحمص من باب أولى، لأن فيه شيئين: الأول تفرق الأجزاء بالطحن، الثاني اختلافها بالتحميص فهو أشد من بيع الحب بالدقيق. قوله ولا نيئه بمطبوخه، مثل حنطة بهريس، أخبرك الهريسة معمولة من الإيه؟ ها؟ من الدقيق ولا معمولة بحاجة ثانية غير ما بدي؟ سمنة بلدي ماشي بدينا خبر كده. مثل حنطة بهريسة، والهريسة معروفة فلا يجوز أن يباع الحب بالهريسة. والجريش هو عبارة عن الحب يطحن طحنا ليس دقيقا، بحيث يتكسر ويكون أجزاء، ثم بعد ذلك يطبخ على مرق من لحم أو غيره فيسمى جريشا ويسمى هريسة، وأحيانا يجعل معه شيء من الحلوى فيوضع عليه سكر ونحوه حتى يكون له حلاوة. المهم أن النيء بالمطبوخ لا يجوز لتعذر التساوي. فلو بعنا حب شعير بهريسة حنطة فهذا يجوز لاختلاف الجنس. مثال آخر، مبادلة كيلو من اللحم النيء بكيلو من اللحم المطبوخ فلا يجوز، لأن الطبخ يؤثر في الوزن، إذ يدخل فيه أشياء كالماء، وإذ كان من غير الجنس جاز. يعني مثلا بعت كيلو فراخ واخد بالك مطبوخ بربع كيلو لحم نية، هذا بقى لا بأس به لأن الجنس هنا اختلف. طب بعت كيلو لحم نية ورحت عند أسامة قلت له يا عم اديني كيلو لحم مستوى، قال لك تفضل الحلة بالكيلو بالمرق خد، هذا لا يجوز واخد بالك، لأن المرق جنس غير اللحمة. معايا رجالة ولا لا؟ ماشي. قوله وأصله بعصيره، الأصل لا يباع بالعصير، كما لو كان إنسان عنده زيتون وزيت والزيت من الزيتون فباع زيتونا رطلا منه أو أكثر أو أقل برطل من زيت فإنه لا يصح. ومثل أن يبيع طمرا بدبس، والدبس هو الماء الذي يخرج من التمر فإنه لا يجوز، وذلك لتعذر التساوي. قوله وخالصه بمشوبه، بمشوبه. الخالص هو الذي لم يخالطه غيره، والمشوب هو الذي خلط معه غيره، فهذا لا يجوز لتعذر التساوي. مثاله: رجل عنده صاع من البر الخالص، وآخر عنده صاع من البر المخلوط بشعير، فلا يجوز أن يباع هذا بهذا لتعذر التساوي، إلا أنه يستثنى من ذلك الخلط اليسير أو ما كان لإصلاح المخلوط كالملح في الطعام. فالخلط اليسير لا يضر، فإنك لا تكاد تجد برا خالصا ليس فيه حبة شعير، وكذلك ما يكون لإصلاحه، كما لو بعنا خبزا من البر بخبز من البر أحدهما قد جعل فيه حلوى ولكن بعنهما متساويين فلا بأس، أو أحدهما فيه ملح فلا بأس، فصار يستثنى الشيء اليسير والشيء الذي خلط للإصلاح من قوله خالصه بمشوبه. قوله: ورطبه بيابسه. رطبه الضمير يعود على الربوي، أي لا يباع رطب الربوي بيابسه، مثل أن يبيع رطبا بتمر فالتمر يابس والرطب رطب، فلا يجوز حتى وإن تساوي وزنا، لأن الرطب أثقل من التمر، والذي أثقله من غير جنسه فيكون محرما. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص إذا جف؟ أينقص؟ أين الفاعل؟ الرطب. قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، لأن هنا مسألة التساوي إن عدمت يبقى أصبح في تفاضل، واللي هما الاثنين من جنس واحد يبقى لا يجوز، لكنه يستثنى من ذلك العراية. يبقى بناء على ذلك القاعدة عندنا إن العام يعمل بعمومه ويدخل فيه كل أفراده، ولا يجوز لنا أن نخرج فرضا إلا بدليل. ده القاعدة اللي احنا ماشيين عليه. يبقى العام يعمل بالعموم، متى يخرج أفراد العام منه أو بعض أفراد العام؟ لما يجي دليل عندنا، دليل خصص. طب ما فيش دليل خلاص، يبقى احنا ما اشترأنا أن نقول بجواز بيع العراية لأنها من أفراد العموم إلا لما ورد الدليل في ذلك. طيب، القاعدة: العام يعمل بعمومه ولا نخرج فردا من أفراده عن الحكم إلا بدليل. العام يعمل بعمومه ولا نخرج فردا من أفراده عن الحكم إلا بدليل. لكنه يستثنى من ذلك العراية، والعراية هي أن يكون عند إنسان تمر من العام الماضي وجاء الرطب هذا العام وأراد أن يتفكه بالرطب، لكنه ليس عنده دراهم وليس عنده إلا تمر يابس من العام الماضي، فهنا رخص الشرع بجواز شراء الرطب بالتمر. يبقى بناء على ذلك عاوزين نفرق بين حاجتين، بين الترخيص وبين الضرورة، دي غير دي خالص. يبقى الترخيص يكون من قبل الشارع، الشارع هو الذي قال لك في هذه الحالة خلاص افعل، فإن لم تجد ماء فتيممه، دي رخص. طب الماء موجود ولكن إن توضأت هموت من العطش، يبقى ضرورة. معايا مشايخ؟ يبقى الترخيص، عشان كده بنقول ايه، لا ترخيص الا من قبل المشرع. اما الضرورة امر طارئ خارج عن ارادتك نزل بك. الشرع المطهر هنا الضرورة تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. ودمركم يا اخوانا، والضرورة تقدر بقدرها. طيب، يقول: لكن ليس عنده دراهم وليس عنده إلا تمر يابس من العام الماضي، فهنا رخص الشرع بجواز شراء الرطب بالتمر. يبقى ده خارج عن الأصل ولا داخل في الأصل؟ خارج عن الأصل. وسميت عراية لعروها عن الثمن، فيأتي هذا الرجل الفقير الذي عنده تمر من العام الماضي إلى صاحب البستان ويقول له: بعني تمر هذه النخلة الذي هو الآن رطب بالتمر، فهذا جائز لدعاء الحاجة إلي، فإن هذا الفقير يريد أن يتفكه كما يتفكه الناس، وليس عنده دراهم فيشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر، لكن بشروط، وهي يبقى مش على الإطلاق، واخد بالك؟ علشان كده دايما العلماء لما قالوا الضرورات تبيح المحظورات دايما يردفون هذه القاعدة بقولهم والضرورة تقدر بقدرها، مش على الإطلاق، لا، إيه الضرورة هذه الذي وقعت أنت فيها فأبحت لنفسك التعامل بالربا، حصل كت وكت وكت وكت، لا مش ضرورة. أمال من يقدر الضرورة؟ الأكابر من أهل العلم. وليس لك مطلقا أبدا أن تفتي نفسك بجواز الوقوع في المحرم تحت مسمى الضرورات تبيح المحظر، ودي بحضر نفسي وإياكم منه، إياك أن تقع في ضرورة وترخص لنفسك، سل غيرك وكن أمينا عند السؤال، لما النفس طواقة، لما يروق له، فحذاري من هذا. يقول الشرط الأول ألا يجد ما يشتري به سوى هذا الطمر، يعني ما عندوش حاجة يشتري بها خالص، فإن وجد ما يشتري به سوى هذا الطمر كالدراهم والثياب والحيوان وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز أن يشتري رطبا بتمر، يعني ذهب وأراد أن يشتري الرطب بالتمر وعنده مثلا في البيت غنم وعنده معيز وعنده جمال وعنده مثلا حيوانات أخرى، لا، هات بقى المعزة وروح اشتري بها نخل أو نخلتين حسب ما يطرأ، حسب ما تتفق مع صاحب البستان. الشرط الثاني أن تكون من 5 أوسق فأقل، والوسق 60 صاعا فتكون 5 الأوسق 300 صاع. طيب أن تكون 5 أوسق فأقل، 5 أوسق هنا للتمر ولا للرطاب؟ أحسنتم، ماشي خلاص مش هعديها. يبقى هنا 5 أوسق لإيه؟ للتمر، لأن 5 أوسق هنا الدلالة قطعية، 5 هنا النص هنا قطعي الدلالة، واخد بالك؟ أما الرطب بيأتي عن طريق الإيه؟ التخريص، والتخريص يحتمل فيه الخطأ والإيه؟ والصواب. واضح يا اخواننا كده؟ يبقى معنى ذلك انا رايح اشتري تمر، رايح اشتري رطب، وخدت معايا التمر معايا، الراجل قال لي كم وسق دولت؟ قلت له والله 3 كيلناهم قدامك، خلاص تعال بقى من الخبير الشيخ رجب، تعال يا سيدنا الشيخ رجب، الراجل ده جاب لي 3 وسق من التمر، شوف ياخد النخله انهي. فبص على النخله كده قال هياخد النخله ديت وديت، خلاص. بس راجل متخصص في التخريص. واضح يا اخواننا؟ يبقى الشرط الاولاني الا يكون عند صاحب التمر شيئا يشتري به الا التمر معايا. الشرط الثاني ان تكون من 5 أوسق فاقل، واخدين بالكم يا اخواننا؟ طيب الشرط الثالث ان يكون مآل هذا الرطب بقدر التمر، اي ان ياتي الخراص الماهر العارف ويقول هذا الرطب اذا جف يكون مساويا للتمر الذي اشتري به، فإن قال إن الرطب إذا جف سيكون أكثر من هذا التمر أو أقل فإنه لا يجوز، فلا بد أن يكون مساويا، وهنا اكتفى بالمساواة خرصا. ما معنى خرصا؟ تقديرا وتخمينا من أجل دفع حاجة الفقير. يبقى بناء على ذلك أكرمكم الله، بيع العرايا أصل أم ترخيص؟ ترخيص، ترخيص. واضح يا مشايخ؟ الشرط الرابع أن يكون محتاجا للرطب، بمعنى أنه يريده للأكل والتفكه، لا يريد أن يبقيه إلى أن يطمر، لأنه قد يقول أنا أريد أن أشتري الرطب وأبقيه حتى يكون تمرا، ليكون هذا التمر تمر هذا العام وهو أجد من تمر العام الماضي، فنقول لابد أن تكون محتاجا إلى الرطب لتأكلهم. ولهذا قال العلماء لو أنه اشترى عرية رطبا ثم أطمرت بطل البيع، لأن الشرط الذي من أجله جاز هذا فقد. واضح يا مشايخ؟ اللي هو بقى المبدأ العام اللي هو ايه؟ تحريم الحيل لإبطال حق أو إحقاق باطل. واخد بالك؟ يبقى هو رايح يشتري رطب بتمر وعارف ان هو مش هياكل ولا محتاج ولا حاجة، ولكن عارف ان الرطب بتاع الراجل ده الحباية مثلا لما تطمر تتحول إلى تمر بتكون طيبة ووزنها أثقل وأثقل من الذي يعطيه إياه. هذه حيلة، والحيل محرمة في شريعة الإسلام. الشرط الخامس أن يكون الرطب على رؤوس النخل، فإن كان في أوان، بمعنى أن صاحب البستان خرف النخل وجعله في أوان وعرضه للبيع، فجاء إنسان فقير فقال ليس معي دراهم لكن عندي تمر، فأخرس هذا الإناء من الرطب وأعطيك بمثل خلصي تمرا، فهذا لا يجوز لأنه يفوت التفكه، لأن كونه على رؤوس النخل يتفكى به الإنسان شيئا فشيئا. فإن قال قائل كيف جازت العراية وهي حرام؟ من أجل الحاجة دون الضرورة، والقاعدة أن المحرم لا يجوز إلا للضرورة، بقوله تبارك وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهذا إيراد جيد لا شك فيه. وذات إخوانا كانت من المزايا العجيبة التي ما وجدتها على حد علم القصر إلا في العلامة العثيمين، كي دايما يورد المسائل، يأتي بالمسائل ثم يأتي بالإشكالات ثم يأتي بالإرادات ويجيب، ودي من غزارة علمه رحمة الله عليه. لأن ممكن البعض إيه يأتيك بالمسألة ويبين لك المسألة بأدلتها والحكم الشرعي ويقول لك كلام العلماء، والمسألة عليها إشكالات وعلى الإشكالات إرادات، ويسيبك أنت تخرج من هنا، واحد قبلك عرض عليك الإشكال وقفت. ودي من ثمرة أخذ العلم على الشيوخ، ودي بنحذر من القراءة في كتاب دون أن تكون سمعته من شيخ مشافهة. أما الشبكة العنكبوتية عزبة ملهاش رئيس، لا يؤخذ منه علم قط. يقول فالجواب أن نرده بالقاعدة المعروفة عند العلماء، وهي أن ما حرم تحريم الوسائل جاز للحاجة، لأن المحرمات نوعان، محرمات تحريم غاية لذاتها ومحرمات تحريم وسيلة. ولب الفضل هل تحرمه تحريم غاية أو وسيلة؟ الجواب يقول العلماء أن تحريمه تحريم وسيلة، ويستدلون على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة بن زيد إنما الربا في النسيئة. الحديث هذا إنما الربا في النسيئة مشهور في كتب الحديث من رواية ابن عباس، وكان ابن عباس يصدع بالحديث لا ربا إلا في النسيئة. فلما أنكروا على، لأن ابن عباس في بداية الأمر كان لا يقول بربا الفضل، قال لك الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. فوقع حوار بين أبي سعيد الخدري وبين ابن عباس، فشدد أبو سعيد على ابن عباس قال أسمعته من رسول الله؟ قال لا، سمعته من أسامة بن زيد. ودي بركوا إخواننا، وكلمة إنما الربا في النسيئة العلماء وجهها أوجه معينة، من جملتها قالوا هذا كقول القائل لا مال إلا الإبل ولا عين إلا الذهب، هذا من غرار هذا القول. طيب يقول وهذه الجملة جملة حصر، كأنه قال لا ربا إلا في النسيئة، فيقال المرب هذا الربا، الربا الذي هو الغاية، أما ربا الوسيلة فموجود في التفاضل إذا بيع الشيء الربوي بجنسه. مثال آخر، الحرير حرام على الذكور ويجوز أن يلبسه الإنسان إذا كان فيه حكة من التهاب في جسده ليخفف هذه الحكة، ومع أن هذا ليس ضرورة لكن جاز، لأن الأصل تحريم الحرير على الذكور أنه غير لائق به، وأنه وسيلة إلى أن يكون الإنسان الذكر الذي فضله الله بالرجولة من زلة الأنثى التي تنشأ في الحلية، التي تنشأ في الحلية، ولهذا حرم الذهب والحرير على الذكور. طب خليكم معايا كده، يبقى أصبح هنا من أجاز للرجل أن يلبس الحرير إذا كان به حكة، يعني جرب أو التهاب أو مرض جلدي، بنقول هنا أن هذا الحكم معلل، واخد بالك؟ طيب ما نحن نستطيع أن نأتي بثياب ليست من الحرير وتؤدي نفس الفائدة بل أزيد، هنجيب له ثياب قطن يعني رفيع الخيط مغزول غزلا دقيقا محكما يلبسه أنعم من الحرير، يبقى أصبح هنا الحكم إيه؟ معلل. يبقى في هذه الحالة إن استطاع أن يتغلب على الحكة بغير الحرير لا عذر له في لبس الحرير، ودي الفائدة من معرفة علة بعض الأحكام. مثال ثالث، أنية الفضة حرام، فإذا كان عند الإنسان إناء من غير الفضة وانكسر وأراد أن يلم بعضه إلى بعض بسلسلة من فضة جاز، مع أنه سوف يستعمل هذا الإناء وفيه شيء من الفضة، لكن يقال يجوز للحاجة مع أنه في الأصل محرم، لأنه حرم تحريم الوسائل، إذ إن الذهب والفضة استعمالهما في الأواني يؤدي إلى الفخر والخيلاء والاستكبار والتعاظم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والخلاصة أن قول المؤلف ورطبه بيابسي يستثنى منه العراية، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر بالشروط السابقة، وهي مجتمعة. فإن قال قائل حاجة المشتري وضح، أي أن المشتري محتاج إلى رطب، لكن لو كان البائع محتاجا لتمر وليس عنده مال إلا ما في رؤوس النخل من الرطب، فهل يجوز أو لا؟ والفرق بين الصورتين واضح. ففي العراية التي ورد فيها الحديث يكون المشتري هو المحتاج للرطب، فإذا كان صاحب رطب هو المحتاج للتمر، فهل يجوز أن ندفع حاجته إذا لم يكن عنده دراهم ونقول لا بأس أن تشتري تمرا بالرطب بالشروط التي ذكرناها؟ قال بعض العلماء: لا يجوز، لأن هذه الصورة مستثنى، والمستثنى لا يقاس عليه غيره. وقال بعض أهل العلم إنه يصح القياس، لأن المقصود دفع الحاجة. والأقرب عندي، أي عند العثيمين، صحة ذلك، إنه لو كانت الحاجة لصاحب الرطب فلا بأس، إذ إن المقصود دفع حاجة الإنسان، فلا فرق بين كونه هو البائع أو المشتري. فإن قال قائل: وهل تجوز العراية في غير النخل؟ كإنسان عنده زبيب وأراد أن يشتري به عنبا يتفكى به، فهل يجوز أو لا؟ فالجواب في هذا خلاف بين العلماء. منهم من قال إنه يجوز قياسا على التمر والزبيب طعام، كما في حديث أبي سعيد الخدري في زكاة الفطر قال: وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقد. فهو طعام، فإذا احتاج الإنسان إلى عنب وليس عنده إلا زبيب فلا بأس بالشروط التي ذكرناها في العرية. وهذا أيضا أقرب إلى الصواب من المنع، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، لأن العلة التي من أجلها رخص في عراية النخل موجودة في عراية العنب، وهكذا ما كان مثله مما يحتاج الناس للتفكه به وليس عندهم مال. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا: خذ بالك من كلام العلماء حينما يذكرون علة الحكم. ليه؟ لأن أصل الأحكام تدور مع عللها، فلا بد أن تكون العلة منصوص عليها أو مجمع عليه. أما أن اختراع علل لأحكام بغير سند شرعي ثم إلغاء الحكم أو إثباته بناء على العلة المخترعة، لا، ما ينفعش. زي بالضبط علة قطع يد السارق: أن ينزجر وأن ينجبر، صح؟ ينزجر من لم يسرق وينجبر من سرق. طب خلاص، احنا هنحطه في سجن ما يشوفش الشمس لمدة سنة، فيتحقق فيه الانزجار، نسلم جدلا. واحد سرق ودخل السجن، قالوا حرام وتوبة سرقتان، ليه يا ابن عمرو فك ايه عمرو ما ينعملش؟ ما رأيت الشمس سنة. كويس، جدلا من باب التنزل انزجر، ولا اسلم بهذا، ولكن ما أدرك أنه انجبر، أي كأنه لم يسرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المخزومية، قالت يا رسول الله، الحديث عند الإمام أحمد: هل لي من توبة؟ قال: أنت اليوم من ذنبك كيوم ولدتك أمك. خدوا بالكم، احنا اتكلمنا في المسجد ده في مباحث في الغزو الفكري وتجديد الخطاب الديني، قلنا من مسالك اختراع عللا لبعض الأحكام ثم نفي الحكم لانتفاء علته. طيب، والدليل على منع بيع رطب بالتمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع رطب بالتمر فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكون السائل مقتنعا تماما، فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، أي عن بيع رطب بالتمر. أما التعليف، لأن بيع رطب بالتمر يفقد شرطا من الشروط وهو التساوي. نقف عند هذا الحد.